بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى الفرع الرابع، عمومية، هذا عنوانه، عمومية الحكم لسائر أنواع الفضوليين. أفاد المصنف بأن ما ذكرناه فيما تقدم من عدم ثبوت الخيار للفضوليين ومن ثبوت الخيار للمالكين في مجلس العقد بناء على الكشف، في مجلس الإجازة بناء على النقل، يأتي في سائر أنحاء الفضولي التي أشرنا إليها في بحث الفضولي، حيث إن المصنف أشار إلى أنحاء ثلاثة من الفضول: النحو الأول، الفضول الذي يبيع للمالك وليس لنفسه مع عدم سبق المنع من قبل المالك، مع عدم سبق المنع من قبل المالك. النحو الثاني، الفضولي الذي يبيع للمالك مع سبق المنع من قبل المالك. النحو الثالث، الفضولي الذي يبيع لنفسه وليس للمالك، وهذا الذي يعتبر كالغاصب. فعلى جميع هذه الأنحاء الثلاثة التي أشرنا إليها في بحث الفضولي نقول بأن الحكم الذي ذكرناه ها هنا من عدم جريان الخيار للفضولي ومن ثبوت الخيار للمالك في مجلس العقد، في مجلس العقد بناء على الكشف، في مجلس الإجازة بناء على النقل، تأتي ها في سائر هذه الأنحاء. الفرق الخامس والأخير، الثمرة المترتبة، الفرع الخامس، الثمرة المترتبة ما هي الثمرة المترتبة على القول بثبوت خيار المجلس للفضوليين وبعدم ثبوت خيار المجلس للفضوليين؟ والجواب عن ذلك هو أنه إن قلنا بثبوت الخيار للفضوليين فيترتب على ذلك أنه لو فسخ الفضوليان أو أحد الفضوليين العقد
بالخيار، فلا معنى حينئذ لإجازة المالك، وذلك لأنه مع الفسخ ينتفي عنوان المعاقدة والمعاهدة، فلا معنى حينئذ لإجازة المالك، لأن الإجازة إنما تتعلق بالعقد والعقد قد انتفى بالفسخ. وأما إذا أنكرنا ثبوت خيار المجلس للفضوليين فيترتب على ذلك أنه حتى لو فسخ الفضوليان أو أحدهما العقد بالخيار فلا أثر لهذا الفسخ، وذلك لعدم وجود الخيار من الأصل. وبناء على ذلك فللمالك أن يجيز هذا العقد الفضولي حتى مع فسخ العقد من قبل الفضوليين. نعم، لو أن أحد الفضوليين وهو الموجب فسخ قبل أن يقبل الفضولي الآخر، فحينئذ لا معنى للإجازة. المالك بعد حينئذ لا معنى لإجازة المالك، وذلك لأنه مع فسخ الموجب قبل صدور القبول من الفضولي الآخر ينتفي عنوان العقد في وعاء الاعتبار، ومع انتفائه فلا معنى للإجازة. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه المسألة بجميع شراشرها. طبق العبارة جزاك الله خيرا. ولا فرق، هذا الفرق الرابع، في الفضوليين بين الغاصب وغيره. كيف يعني لا فرق في الأحكام التي ذكرناها من أن الفضولي لا خيار له مطلقا، ومن أن المالك له الخيار في مجلس العقد بناء على الكشف، في مجلس الإجازة بناء على النقل، فهذه الأحكام تجري في سائر أنحاء الفضول التي أشرنا إليها في بحث الفضول. الآن الفرع الخامس، الثمرة المترتبة على هذه المسألة، وهي مسألة هل يجري الخيار في الفضوليين أو لا. هذا هنا تظهر الثمرة. فلو تبايع غاصبا ثم تفاسخا لم يزل العار. لماذا؟ لأنه لا خيار، لا خيار لهما، لم يزل العقد عن قابلية لحق الإجازة. أما لو قلنا لهما الخيار فلا معنى للإجازة لزوال العقد، بخلاف ما لو رد الموجب منهما. هذا طبعا بخلاف، بناء على ماذا؟ على إنكار خيار المجلس للفضوليين. بخلاف ما لو رد الموجب منهما قبل قبول الآخر فلا يثبت حينئذ ثلاثة أثبت الإجازة للمالك، لأنه لا توجد صورة عقد لاختلاف صورة المعاقدة والمعاهدة في وعاء الاعتبار.
واضح؟ والله العالم.
مسألة جديدة، هل يثبت الخيار؟ هذه المسألة الجديدة، عنوان المسألة الجديدة، هل يثبت الخيار يعني خيار المجلس للعاقد الواحد أم لا؟ والبحث في عدة نقاط. النقطة الأولى صور المسألة. أشار المصنف لعدة صور لهذه المسألة. الصورة الأولى أن يشتري العاقد المال لنفسه عن غيره، بالبيع عن غيره، بالبيع عن غيره، فيشتري لنفسه ويبيع لغيره. إما من باب الولاية عن الغير، كما لو اشترى كتاب ولده، فباع كتاب ولده بولايته عن ولده لنفسه، أو من باب الوكالة، كما لو اشترى كتاب موكله بالبيع عن موكله، فباع كتاب موكله لنفسه. الصورة الثانية، أن يبيع العاقد مال نفسه على غيره بالولاية، كان يبيع كتابه على ولده، فهو البائع لكتاب نفسه وهو المشتري عن ولده بالولاية، أو بالوكالة، كأن يبيع كتابه على موكله، فهو البائع عن النفس والمشتري عن الموكل. الصورة الثالثة، أن يبيع العاقد مال غيره عن غيره، كأن يبيع مال ولده بالولاية على ولده الآخر أيضا بالولاية، فهو بائع بالولاية ومشتري أيضا بالولاية، أو كأن يبيع مال غيره عن غيره بالوكالة، كان يبيع كتاب موكله الأول على موكله الثاني، أو يبيع مال غيره عن غيره بالوكالة من جهة والنيابة من جهة أخرى، فيبيع مال الموكل على المولى عليه، أو مال المولى عليه على الموكل. إذن فهذه صور ثلاث للمسألة، والعاقد في كلها واحد. ولا بد أن تلتفت إلى أن مقصودنا بالوكيل الوكيل المستقل، وأما الوكيل في إجراء الصيغة أو الوكيل في المعاوضة فلا تأتي فيه هذه المسألة على رأي المصنف، وذلك لأن الوكيل في إجراء الصيغة أو في المعاوضة لا يثبت له خيار المجلس أصلا ورأسا. النقطة الثانية، الأقوال في المسألة. أشار المصنف لوجود أقوال ثلاثة في هذه المسألة. القول الأول ثبوت خيار المجلس للعاقد الواحد، للعاقد الواحد فيثبت له الخيار من باب النبائع، ويثبت له الخيار من باب أنه مشتري، وهذا ما حكاه الشيخ أسد الله التستري في مقابس الأنوار عن جمع من الأعلام كالشيخ الطوسي في الخلاف، وابن البراج في المهذب، والمحقق الحلي، والعلام الحلي في التذكرة، والشهيد الأول والثاني في الدروس والمسالك، والمحقق الثاني في حاشية الإرشاد، والمحقق الميسي الذي لا يوجد لدينا كتابه، والصيمري في غاية المراء. فجميع هؤلاء الأعلام ذهبوا إلى ثبوت خيار المجلس للعاقد القول الثاني، عدم ثبوت خيار المجلس للعاقد الواحد، وهذا ما ذهب إليه العلامة في التحرير كما حكي عنه ذلك، وفخر المحققين نجله، والمحقق الأردبيلي، والمحقق الخراساني صاحب كفاية الأحكام، وكذلك صاحب الحدائق. القول الثالث التوقف، وهذا ما ذهب إليه العلامة في التحرير بحسب ما أشار له المصنف هنا، ذاك في المحكي، هذا بحسب الواقع، وسنشير عند التطبيق. وذهب إليه المحقق الكركي في جامع المقاصد وليس في حاشية الإرشاد، فإنه في حاشية الإرشاد ذهب إلى الثبوت، لكنه في جامع المقاصد ذهب لعدم الثبوت. وهذا هو الذي اختاره المصنف. إذن فثلاثة أقوال في المسألة. النقطة الثالثة، الأدلة على هذه الأقوال الثلاثة. أما بالنسبة إلى القول الأول فيستفاد من كلام المصنف صدرا وذيلا دليلا. الدليل الأول عنوانه هو هذا العنوان، التثنية في قوة التكرار للمفرد. التثنية في قوة التكرار للمفرد. لماذا أعنون الأدلة حتى يكون تلتفت إلى رأس الخيط؟ هو هذا السر، أن العنوان هو الذي يعطيك الإشارة. وين الاستدلال؟ منشأ الاستدلال، محل الكلام هو العنوان. فلذلك ركز على العناوين. وبيانه في مقدمات. المقدمة الأولى، إنه وإن كان الموضوع لخيار المجلس هو عنوان المتبايعان أو البيعان كما دلت النصوص على ذلك، إلا أنه بحسب المرتكز العقلائي يعتبر المثنى في قوة التكرار للمفرد. فإذا قال الشارع الأقدس البيعان بالخيار فكأنه قال البائع والمشتري بالخيار، لأن المثنى في قوة التكرار للمفرد. وبناء على ذلك يصدق على العاقد الواحد أنه بائع ومشتري فيثبت له الخيار. المقدمة الثانية، إن قلت بأنه من المحتمل جدا أن المنظور إليه في أدلة خيار المجلس هو ثبوت الخيار لكل من البائع والمشتري بشرط انفرادهما في إنشاء العقد، وأما مع فرض اتحادهما فلا يحرج حينئذ ثبوت خيار المجلس. ومع عدم الإحراز لا يصح التمسك بعمومات أو إطلاقات أدلة خيار المجلس. قلت، هذا كل إن قلت، قلت لو صح هذا الاحتمال للزم من ذلك عدم جريان سائر أحكام البائع وأحكام المشتري في فرض اتحاد العاقد، فيلزم عدم جريان قاعدة تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، وذلك لأن القاعدة مختصة بفرض التعدد والحال أن العاقد واحد، فلا تجري قاعدة تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، كما أنه يلزم من ذلك عدم جريان خيار الحيوان مثلا للمشتري، وذلك لأن مورد جريان فرض تعدد البائع والمشتري، وأما مع الاتحاد فلا يثبت خيار الحيوان للمشتري، ولا يمكن الالتزام بذلك، فإن الأعلام متفقون على جريان سائر أحكام البائع وسائر أحكام المشتري، سواء تعدد العاقد أم اتحد العاقد، فإذا كان كذلك فليأتي هذا الكلام أيضا بالنسبة لخيار المجلس، فيثبت خيار المجلس للعاقد سواء كان متعددا أم كان متحدا، كما أن سائر الأحكام تثبت مع التعدد والاتحاد فكذلك خيار المجلس يثبت مع التعدد والاتحاد. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، إن قلت بأن الظاهر من أدلة خيار المجلس أنها تثبت الخيار مع إمكان الاستراق، حيث جعلت الغاية في ثبوت الخيار الاستراق وعدم الافتراق، ما لم يفترقا، وهذه الغاية لا تتحقق مع اتحاد العاقد، إذ لا يمكن أن يفترق الإنسان عن نفسه، وإنما تتحقق هذه الغاية مع فرض التعدد ووجود شخصين في الخارج فيفترق أحدهما عن الآخر، وأما مع وحدة موجود خارجا فلا يصدق عنوان الافتراق، وبناء على ذلك لا يثبت خيار المجلس للعاقد الواحد لعدم إمكان تحقق الغاية وهي الافتراق. قلت بأن هذه الغاية قيد غالبي وليس قيدا احترازيا. فهذه الغاية مبنية على الغالب، أن الغالب عادة أن يكون العقد من قبل شخصين في الخارج. لذلك قالت الرواية ما لم يفترقا، وهذا لا يعني عدم ثبوت خيار المجلس مع وحدة عاقد، وإن لم يمكن تحقق هذه الغاية وهي الافتراق، لأن هذه الغاية قيد غالبي وليس احترازي. والنتيجة ثبوت خيار المجلس للعاقد الواحد. الدليل الثاني عنوانه تنقيح المناط، وهذا ما أشار إليه صاحب الجواهر في الجزء 23 الصفحة 20 وبيانه في مقدمتين. المقدمة الأولى إنه وإن كان المأخوذ في أدلة خيار المجلس عنوان البيعين أو البيعان، وهو ظاهر في التعدد الخارجي وأن هناك شخصين موجودين في الخارج، إلا أنه بتنقيح المناط وإلغاء الخصوصية يمكن القول بأنه لا موضوعية لتعدد الموجود في الخارج، وإنما المدار والمعيار في ثبوت خيار المجلس على عنوان البائع وعنوان المشتري، سواء كان الموجود في الخارج متعددا أم كان واحدا، فالمدار في الأحكام على العناوين وعنوان البائع والمشتري متحقق وموجود مع التعدد والاتحاد. المقدمة الثانية إن تنقيح المناط من القرائن العقلائية المعتمد عليها في الاستظهار، العقلائية العرفية المعتمد عليها في مقام الاستظهار، وبناء على ذلك يكون تنقيح المناط دخيلا في الظهور الذي هو الملاك في الحجية. والنتيجة هي ثبوت خيار المجلس للعاقد الواحد، إلا أن المصنف يناقش في هذا الدليل الثاني بأن عهدة تنقيح المناط على المدعي، إذ لا يبعد الخصوصية وأن الحكم بخيار المجلس خاص بفرض تعدد الموجود خارجا، ولا يكفي تعدد العنوان، بل لا بد مضافا لتعدد العنوان من تعدد المعنون في الخارج. هذا تمام الكلام بالنسبة للدليل على القول الأول. وطبعا الدليل الأول أشار له في صدر كلامه، الدليل الثاني تنقيح المناط أشار له في آخر كلامه، لذلك حتى نرتب البحث ذكرنا الدليلين مع بعض. وأما الدليل على القول الثاني، الدليل على القول الثاني قلنا دليلان على القول الأول ذكرناهما. وأما الدليل على القول الثاني فالمستفاد من كلام المصنف أولا وآخرا دليل واحد وبيانه في هذه المقدمات. المقدمة الأولى، توجد في أخبار خيار المجلس قرينتان تدلان على اعتبار التعدد في ثبوت خيار المجلس. القرينة الأولى قوله البيع يعان، والتثنية ظاهرة في التعدد. القرينة الثانية هي الغاية، وهو قوله ما لم يفترقا، فإن الظاهر من قوله البيعان ومن قوله ما لم يفترقا هو أن الخيار يثبت في فرض تعدد البيعين خارجا وليس عنوانا. ومن خلال ضم هاتين القرينتين بعضهما مع البعض الآخر لا يصح حينئذ القول بأن المثنى في قوة تكرار المفرد، فإنه وإن سلمنا بأن المثنى في قوة تكرار المفرد وبالتالي لا حاجة للقول بتعدد الموجود الخارجي، إلا أنه بعدما ضممنا القرينة الأولى وهي التثنية للقرينة الثانية وهي الغاية يتضح لدينا اشتراط التعدد في الخارج، وذلك لأنه لا يمكن أن البيعين يفترقان مع كونهما شخص واحد. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، إن قلت بأن كلمة حتى هذه الغاية كما تدخل على الممكن فإنها تدخل أيضا على المستحيل، كما في قوله تعالى حتى يلج الجمل في سم الخياط، مع أنه لا يمكن أن الجمل الكبير يدخل في هذا السم الصغير. إذن فالغاية وهي الافتراق ما لم يفترقا أو حتى يفترقا قابلة لأن تدخل على الممكن والمستحيل، فالممكن من الافتراق هو فرض تعدد الموجود خارجه، والمستحيل من الافتراق هو فرض وحدة الموجود خارجه. وبناء على ذلك فلا مانع حينئذ من جريان خيار المجلس حتى مع عدم إمكان تحقق الغاية وهي الاستراق، وذلك لأن حتى كما تدخل على الممكن تدخل على المستحيل. هذا كل إن قلت بأن الظاهرة من النصوص هو اختصاص الحكم وهو خيار المجلس بفرض إمكان تحقق الغاية وهي الافتراق، بأن الظاهرة من أدلة الخيار هو اختصاص الحكم، يعني اختصاص خيار المجلس بفرض إمكان تحقق الغاية وهي الافتراق، وهذا الإمكان إنما يكون مع فرض تعدد. فهذه الغاية وإن كانت تأتي حتى في فرض الاستحالة، لكن المستظهر عرفان من النصوص أنها ناظرة لفرض الإمكان لا لفرض الاستحالة والإمكان، وبما أنها ناظرة لفرض الإمكان فحينئذ يختص خيار المجلس بفرض تعدد الموجود خارجا، تعدد العاقد في الخارج، لأنه هو الذي يمكن فيه الخيار. والنتيجة هي عدم ثبوت خيار المجلس للعاقد الواحد، لأن المستظهر من الأدلة هو أن الغاية مأخوذة على نحو إمكان تحققها لا الأعم من الإمكان والاستحالة. إلا أن المصنف يتأمل في هذا الدليل بأنه قد يدعى كما ادعى في الجواهر بأن التفرق غاية للحكم مختصة بصورة التعدد، لأنها مخصصة للحكم فهو من باب الملكة والعدم، يعني أن الافتراق غاية للحكم مع فرض إمكان الافتراق. إذا يمكن الافتراق فالحكم بخيار المجلس منوط بالافتراق، لكن إذا لا يمكن الافتراق فالروايات ساكتة عن هذا الفرض. إذن فمن الأصل الأخبار واردة في فرض إمكان الافتراق، فالتفرق غاية مخصصة، فالتفرق غاية مختصة بصورة التعدد لأنها مخصصة للحكم، فالحكم عام، الحكم عام خيار المجلس مع وحدة العاقد مع تعدد العاقد، إلا أنه مع فرض التعدد يكون المناط في الخيار بالافتراق. هذا هو الدليل على القول الثاني. أما الدليل على القول الثالث، سريع وأسألك الدعاء حتى نطول المطلب بعد، سريع ما في شيء. الأصل العملي، لا الدليل على القول الثالث. أما الدليل على القول الثالث وهو التوقف، الأصل العملي وبيانه في مقدمتين سريعتين مختصرتين. المقدمة الأولى، لم يثبت لدينا من النصوص أن الحكم أي خيار المجلس ثابت في فرض اتحاد العاقل، أو أنه غير ثابت في فرض اتحاد العاقل، فلم نستطع أن نستظهر من خلال النصوص ثبوت الحكم وعدم الثبوت. المقدمة الثانية، إذا فقد الأصل العام الأصل اللفظي رجعنا للأصل العملي، فنرجع حينئذ للاستصحاب، وهو استصحاب عدم ثبوت خيار المجلس للعاقل الواحد، فإنه قبل تشريع هذا الحكم وهو خيار المجلس لم يكن الخيار ثابتا للعاقد الواحد، وبعد تشريع هذا الحكم نشك هل هو ثابت للعاقد الواحد أم لا، فنستصحب العدم، فتكون الوظيفة والنتيجة أن الوظيفة العملية هي التوقف، لا نحكم لا بالثبوت لأن هذا حكم شرعي ولا بالعدم لأن هذا حكم شرعي، إنما الوظيفة العملية هي التوقف والاحتياط. واضح؟ لذلك قلنا الأصل العملي، الأصل العملي ما يحدد حكم شرعي إنما حد الوظيفة عملية. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة الثالثة، الأدلة على المسألة. بقي أمامنا تطبيق العبارة. نعم آخر كلام قال ثم لو كنا بالخيار، هذا آخر سطر ما أشرنا إليه في الدرس القادم، لكن خلاص بالعلى المطلب، المطلب انتهى. غدا إن شاء الله نفكر هل ندخل في هذه المسألة القادمة، مسألة العبيد وما عبيد، أو نخطر المسألة وندخل في مسألة هل يجري خيار المجلس في غير البيع من العقود أو لا. ننتظر الفرج من الله عز وجل أن يوفقنا باستغلال العمر، هل ندخل في هذه المسألة أو نخطرها وننتقل، إلى أن الله يكشف لنا البصيرة إلى أين نكون. والحمد لله رب العالمين.